إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة لقمان، قد وصلنا إلى الآية 20. يقول المولى الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المناسبة، هذا عود إلى بيان دلائل التوحيد وبراهينه وتقريره، لأنه أعظم الحكمة. في الآية 11 قال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون، أي المشركون في ضلال مبين. وقبل ذلك قال سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم جاءت قصة لقمان، ثم عاد سبحانه مرة أخرى لتقرير التوحيد. قال الشوكاني: لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم. ألم تروا، هذه رؤية بصرية وقلبية، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وما من صيغ العموم، فكل ما في السماوات وما في الأرض الله تبارك وتعالى سخره لمنفعة العباد، ومع ذلك ما أكفرهم وما أجحدهم إلا من رحم الله عز وجل. وأسبغ عليكم، الإسباغ معروف، ومنه إسباغ الوضوء، ودرع سابغة. أسبغ عليكم يعني أعطاكم من النعم ما غطاكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتحت هذا تجد النعم الحسية والمعنوية. النعم الحسية معروفة، في طعامك وشرابك ولباسك ومركبك ومسكنك. والباطنة أعظمها ماذا؟ أعظمها الاطمئنان بذكر الله عز وجل والتوحيد. ولذا فسر بعض السلف قال: النعم الباطنة لا إله إلا الله، وأسبغ عليكم نعمه. هذه قراءة حفص و المدنيين وأبي عمرو، المدنيان نافع أبو جعفر، وقرأ الآخرون وأسبغ عليكم نعمة. ونعمة هنا ليست نعمة واحدة، وإنما جنس يدخل تحته جميع النعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. قيامك بالليل تصلي لله عز وجل وتسكن إليه وتشعر بالراحة، هذا من النعم الباطنة. بصيرتك وتمييزك بين الحق والباطل، هذا من النعم الباطنة. إقامتك على هذا الدين وثباتك عليه، هذا من أعظم النعم. الآن كم في العالم من كافر، وكم في العالم من منافق، وكم في العالم من مرتد عن الإسلام وملحد. اعتبر حالك بهؤلاء، فحينئذ تعرف نعمة الله عليك. قال: ومن الناس. الواو هنا واو الحال، يعني والحال أن من الناس مع وجود هذه النعم يجادل، مع وجود هذه البراهين الظاهرة على التوحيد يجادل في الله عز وجل، يجادل في الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإيش الفرق بينها يا عبد البر؟ بغير علم، بغير علم، علم مستنبط، علم يبرهن عليه، ولا هدى يعني لا يقتدي بغيره من أهل الهدى، ولا كتاب منير يعني نقل. الله وبركاته. بغير علم هذا عقل، ولا كتاب منير هذا نقل، ولا هدى هذا اقتداء. فهذه طرق العلم، إما علم عقل صحيح، والعلم العقل الصحيح من أرسخ العلوم. ولا تجد منافاة أبدا بين عقل صريح ونص صحيح، أبدا ما تجد منافاة. طبعا نقول عقل صريح، مش عقل شيطان، ولا عقل إنسان منتكس، ولا عقل ممسوخ القلب، هذه ليست عقول، وإنما العقل، العقل الصريح المنصف. فإذا هؤلاء يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي كل زمن أيها الإخوة نجد هؤلاء المفتونين الذين يختبر الله عز وجل بهم الناس. إذا كنت على الحق فلا بد من اختبار، اختبار بمن؟ بهؤلاء المفتونين الذين يخرجون كل يوم علينا بوحي جديد من وحي الشياطين. هؤلاء لا قيمة لهم، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. دين الله باق وسيبقى، سيبقى دين الله عز وجل، وهم سيذهبون ولا ذكر لهم ولا قيمة لهم. فهذا مما ينبغي استحضاره. نعم، نحن نتخذ الأسباب فالرد على هؤلاء وبيان باطلهم، لكن نحن على يقين أن الله تعالى يحفظ دينه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فأهل الحق لا ينزعجون، بل هم واثقون بحفظ الله لدينه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. القرآن فيه الشفاء، فيه الرد على كل المبطلين. وسبحان الله، يعني ما تدخل آيات القرآن في القلب إلا إذا وجدت واقع تطبق عليها هذه الآيات، تقول صدق الله وبلغ رسوله. عندما ترى هذه الآيات منطبقة على الواقع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الذين قبلهم كانوا أشد جدلا وأشد محاربة للحق وأشد باطلا، فإن ذهبوا أهلكهم الله عز وجل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، القرآن والسنة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تعرف والله إن هؤلاء الذين قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أحسن من هؤلاء الذين يخرجون علينا في هذا الزمان. على أقل هؤلاء يعني لهم شبهة، وإن كانت ليست حجة. أما هؤلاء الذين يخرجون علينا، هؤلاء شياطين تتكلم. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقوم فيهم شياطين في جثمان إنس. هذا سيحصل وحصل، هذه بوادرهم. تقوم فيهم شياطين في جثمان إنس. أنت قدامك بشر، لكن الشيطان فيه، وهو الذي يجعله يتكلم. قال سبحانه ردا عليهم أولو كان الشيطان، سبحان الله، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير، هل أيضا يتبعون آباءهم في هذه الحالة؟ فهذا توبيخ لهم ما أشده من توبيخ. قال سبحانه في مقابل هؤلاء الذين يجادلون، قال ومن يسلم وجهه إلى الله. نعم، يسلم وجهه إلى الله بالإخلاص، توحيد، لأن أدلة التوحيد واضحة وبراهينه ظاهرة. ومن يسلم وجهه إلى الله بالإخلاص وهو محسن بالاتباع، وهذا يا عبد البر كثير، هذا كثير في القرآن، الإخلاص والاتباع. ومن يسلم وجهه إلى الله الإخلاص وهو محسن بالاتباع، لا يكون محسنا إلا باتباع الرسول. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما هي العروة الوثقى؟ الإخلاص والاتباع. العروة الوثقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسميت العروة الوثقى لأنها وثيقة، إذا أنت تمسكت بها فهي لا تنقطع، فهي سبب مضمون للنجاة. شوف الإنسان الغريق مثلا، يمد له حبل وفيه عروة، جئتهم بالحبل يسوي عروة، مدوا للحبل العروة هذه، إذا ما كانت قوية فعند سحبه يسقط مرة أخرى، لا، هذه عروة وثقة. كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الإخلاص. قال: وإلى الله عاقبة الأمور. إلى الله عاقبة الأمور، يعني سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويحاسب الجميع. ثم سلى ربنا سبحانه نبيه قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره. صحيح. ومن نافق فلا يحزنك نفاقه، ومن ألحد فلا يحزنك إلحاده، ومن تطاول على ثوابت الدين فلا يحزنك تطاوله. كل هذا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ويومئذ يخسر المبطلون. نعم. إن الله عليم بذات الصدور، يعني عليم بالخفيات، وإذا كان عليما بالخفيات فهو عليم بالظاهرات. إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا. نعم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم نضطرهم بالقضاء والقدر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فإذا ما لهم مخرج ولا سبيل. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وتأمل كيف قال غليظ، وهو مناسب جدا للذين يتطاولون على دين الله عز وجل. تجد الواحد منهم يتكلم وتخرج كلماته كأنها تخرج من، احنا نسميها عندنا ماسورة، والناس هنا يسمونها ضيب كبير، يتكلم بملء فيه، فهذا يناسبه العذاب الغليظ. ثم ذكر سبحانه حجة أخرى عليهم، وهي أنهم يقرون ببراهين التوحيد ولا يوحدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله. ليش يا عبد البر؟ ايش مناسبة الحمد لله هنا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله. الحمد لله على إقرارهم وإقامة الحجة ايش عليهم. فأنت عندما تناظر مبطل و يعني ينهزم تقول الحمد لله، الحمد لله على ظهور حجة الله عز وجل، قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. طب إذا كانوا لا يعلمون يا إبراهيم، هل هذا عذر لهم؟ لا، المراد بل أكثرهم لا يسلكون السبيل ليعلموا. وبركاته. وبهذا يتوجب اللوم عليهم لأنهم لم يسلكوا سبيل العلم، هذا معنى بل أكثرهم لا يعلمون، كما يقال لا يفقهون. لا يفقهون يعني لا يسلكوا السبيل حتى يفقه. ثم لما ذكر الخلق ذكر الملك لله ما في السماوات والأرض. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، رب الناس الخلق، ملك الناس الملك، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يعني لا تحسبوا أن الله عز وجل عندما يبين لكم براهين التوحيد أنه محتاج إليكم، بل هو سبحانه الغني عن عباده الحميد المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإن لم يحمده أحد هو سبحانه حمد نفسه. إن الله هو الغني الحميد. ثم جاءت هذه الآية: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ولو أنما في الأرض من شجرة، شجرة نكرة، إذا دخلت عليها من تفيد العموم البليغ. إذا تقول ما رأيت إنسانا، الأبلغ من هذا أن تقول إيش؟ ها؟ ما رأيت من إنسان، هذه أبلغ. فكذلك هذا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض، أن طبعا هنا متصلة لكن يعني أن التي هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فما هنا اسم موصول، يعني ولو أن الذي في الأرض، فما هنا موصولة ليست ماء الكافة كما تقول إنما الله إله واحد، إنما هنا ماء الكافة التي تكف إن عن عملها. لو ما في ماء الكف هتقول إيش؟ إن الله واحد، لكن لما دخلت عليها ما كفتها عن العمل، إنما الله إله واحد، هذه ماء الكاف. أما هذه ما ليست الكاف وإنما هي الموصولة، التقدير ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام، أقلام خبر أن، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. سبحان الله. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني الأشجار كلها صارت أقلام، والبحر كله صار مدادا، وكتبنا كلمات الله عز وجل، يفنى البحر ولا تفنى الكلمات. طيب أتينا ببحر آخر، أو امتلأ مرة أخرى سبعة أبحر، وسبعة هنا للإيش؟ ليست للحصر وإنما للمبالغة. والدليل على هذا ماذا؟ آية الكهف. إيش آية الكهف؟ ها؟ قل لو كان البحر، مش بحر واحد هنا، قل لو كان البحر يعني إيش؟ يعني البحور، فالبحر هنا اسم جنس. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. يقول ابن القيم: وهذا المثل يدل على أن كلمات الله تبارك وتعالى في ذاتها لا تنفذ أبدا، وإنما هذا مثال. ثم ضرب لنا ابن القيم مثلا، قال: عندنا إنسان بخيل، فتقول ماذا؟ هذا لو عنده مال الدنيا ما أخرج درهما واحدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على البخل الذاتي لهذا الرجل. فكذلك هذا يدل على أن كلمات الله عز وجل عدم نفادها ذاتي، وإنما هذا تقريب. سبحان الله، ما نفدت كلمات الله. ما هي كلمات الله؟ كلمات الله: فاحذر الذين فسروا قالوا ماذا؟ قالوا عجائب مخلوقاته. هذا حيدة. قالوا مثلا عجائب صنع الله الدال على قدرته. ومنهم من قال الكلمات يعني الكلمات التي يكون بها القدر فتكون المقدورات. هذا كله حيدة. وإنما ما نفدت كلمات الله، كلمات الله التي هي من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات الله. طيب، إن الله عزيز حكيم. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؟ إن الله عزيز حكيم، عزيز غالب، غالب على أمره، يعني كلماته سبحانه التي هي أوامر، الله تبارك وتعالى غالب على أمره، عزيز حكيم. وحكيم في قدره وفي شرعه سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فمن عزته عدم نفاد كلماته، حكيم محكم لكلماته. طيب، بعد أن عرفنا معنى الآية، ما مناسبتها هاهنا أيها الإخوة؟ ما مناسبتها؟ مناسبتها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الخلق والملك ذكر العلم، ذكر العلم. وأيضا الآيات المتقدمة تدل على ماذا؟ تدل على قدرة الله، والكلمات تدل على علم الله، والاقتران بين القدرة والعلم كثير في القرآن. ويمكن أن يقال أنه لما تقدم في هذه الصورة من الحكمة والأوامر والنواهي والأخلاق والآداب مدح الله تبارك وتعالى نفسه. فقال: الذي تسمعونه في القرآن هذا شيء من كلماته سبحانه وتعالى، وأما كلماته جل وعلا فلا تنفد. ثم قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذا يدل على إيش يا عبد البر؟ القدرة، يدل على القدرة، والذي قبله فيه العلم، وأيضا اقتران البعث بالتوحيد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله، خلق الله زيدا وأماته وبعثه، خلق الله ما لا يحصى من العباد وأماتهم وأحياهم، هذا مثل هذا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. إن الله سميع بصير. هذا فيه تحذير للعباد: سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم. هذا مناسب للبعث، وأن الإنسان يعد له العدة، إعداد العدة للبعث بإحسان الأقوال والأعمال. فإن الله عز وجل سميع للأقوال، بصير للأفعال. ثم قال سبحانه: ألم ترى، نفس ألم تروا، وسيأتي الثالثة: ألم ترى أن الفلك. كل هذه براهين واضحة للتوحيد. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا يدل على إيش؟ على القدرة أيضا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني هو الذي يغير الأحوال. فكذلك كما يغير أحوال الكون يغير أحوال البشر. كانوا أمواتا فأحياهم، ثم يميتهم ثم يحييه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يغير الأحوال الكونية والبشرية. ومن ذلك البعث، فالذي يغير أحوال الليل والنهار هو الذي يغير أحوال الإنسان. مات الناس أحياهم الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل من هذا في هذا ومن هذا في هذا، كما نحن الآن. النهار الآن 15 ساعة، في أول رمضان كان يعني 12 وشيء، وصار في آخره 13 ساعة. يولج يعني يدخل الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيقصر النهار، ويولج النهار في الليل فيطول النهار. وسخر الشمس والقمر، لأنهما آيتان ظاهرتان، وإلا فهما داخلان في جملة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وسخر الشمس والقمر، أو يقال الشمس والقمر بين الأرض والسماء، فذكرهم الله عز وجل. وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ بعضهم قال يوم القيامة، وبعضهم قال الطلوع والأفول. فالشمس تطلع وتجري إلى أجل مسمى ثم تغرب، كل يجري إلى أجل مسمى، ولا مانع أجل مسمى في الدنيا وأجل مسمى يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، وأن الله بما تعملون خبير. قبل إن الله عليم بذات الصدور، إن الله سميع بصير، هذا كله تخويف للعباد. ذلك يعني المشار إليه من البراهين والآيات بأن الله هو الحق، هذه الألوهية. ذلك بأن الله هو الحق، هذا هو تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، هذه من جملة البراهين الأسماء والصفات. فالعلي الكبير هو الإله الحق. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، لما ذكر سبحانه قبله وأسبغ عليكم نعمه، فذكر وسيلة نقل النعم. وهذا يعني في العرب كان واضحا ولا زال، لا زال الآن النقل البحري هو الذي ينقل الكميات الكبيرة. النقل البري، شو أكبر شيء في النقل البري الآن؟ الشاحنة. طيب والطائرة كم تحمل؟ أما انظر إلى السفينة كم تحمل، تحمل بلدا. فهذا وسيلة نقل النعم. ألم ترى أن الفلك، الفلك المشحون، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، تجري في البحر بنعمة الله، يعني جريانها نعمة وهي تحمل النعم. ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا هو المؤمن الموحد، فيشكر نعم الله بالتوحيد ويصبر على الضراء، لأن هذا أيضا، هذا أيضا من التوحيد. فإن الدين نصفه صبر ونصفه شكر، صبر في الضراء وشكر في السراء، هذا شأن الموحد. ثم لما ذكر سبحانه الفلك ذكر شيئا يتعلق بها، وهو ماذا؟ وإذا غشيهم موج، يعني وهم راكبون في الفلك، وإذا غشيهم موج كالظلل، أي موج عالي يكون عندما يكبر فيصبح كالظلة، دعوا الله مخلصين له الدين، وحدوا. نعم، فالواجب عليهم أن يبقوا على هذه الحالة، وهو الإخلاص والتوحيد. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، منهم مقتصد يعني ايش؟ مقتصد يعني منهم من يبقى على الإخلاص ويشكر ربه، كما في سورة فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. فالمقتصد الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، منهم مقتصد يعني منهم من انتفع بهذه الآية ويبقى على الإخلاص. والقسم الثاني جاحد، قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني فمنهم مقتصد، منهم مؤمن، ومنهم كافر. وما يجحد بآياتنا، يعني منهم مقتصد ومنهم جاحد. وهذا الجاحد ما الذي حمله على الجحد؟ الخطر والكفر. ما هو الخطر؟ ها؟ أحيانا لما تجد إنسان أعجمي يجي ينطق الغدر ما يستطيع، فيقول إيش؟ الخطر، صح؟ هو نفسه الخطر هو الغدر. إلا كل خطار يعني غدار، الغدار هو الذي يعني يخالف. لما كان في البحر أخلص، لما خرج غدر يعني تغير حاله، هذا هو الغدار. يعطيك العهد ثم بعد ذلك يتغير وينقض العهد، هذا غدار. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. طبعا ختار في مقابل صبار، وكفور في مقابل شكور. سبحان الله، إن الختار الغدار ما يصبر على العهد، ما يصبر على العهد. ختار في مقابل صبار، وكفور في مقابل شكور. فكما ترى أيها الإخوة، هذه الآيات كلها في براهين التوحيد الذي هو أعظم الحكمة. الحكمة عبادة الله وترك ما سواه. فالموحد وضع العبادة في موضعها، هذه الحكمة، أعظم الحكمة، هذه أعظم الحكمة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل. ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله، أي في توحيده، ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. قال: ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائكم أنهم كانوا على ضلال وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه. ومن يسلم وجهه إلى الله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه وهو محسن في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. وقال تعالى: نمتعهم قليلا في الدنيا ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ فظيع صعب مشق على النفوس، كما قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم، يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض ومع هذا يعبدون معه شركاء، يعترفون أنهم خلق له وملك له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب، هذا حجة عليكم. ولهذا قال: قل الحمد لله، أي إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم. ثم قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه. إن الله هو الغني الحميد، غني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. وقوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد، كما قال سيد البشر: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما، وجعل البحر مدادا، وأمده سبعة أبحر معه، يعني كلما نفد يمده بحر آخر، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. قال: وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثم يعني هناك سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليات، قالوا العالم يحيط به سبعة أبحر، هذا من الإسرائيليات وليس هذا هو المقصود، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. فليس المراد بقوله بمثله، ها؟ يعني بمثله يعني واحد، وإنما المراد بمثله ومثله ومثله. ولو جئنا بمثله ليس مثلا واحدا، وإنما ولو جئنا بمثله ثم بمثله ثم بمثله، فآية الكهف يعني مبينة. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله: إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لنافذ ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى الآية: أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد. إيش يا أبا عبد الله؟ ما كانت لتنفد إيش؟ عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. العجائب والحكمة والخلق ليس مرادا هنا، وإنما المراد الكلمات، وكلمات الله من علم الله عز وجل، كما أن القرآن من علم الله. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. صحيح. وإيش قال الخضر لموسى وهما راكبان في السفينة لما جاء عصفور على حرف السفينة ونقر في البحر؟ قال له: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله، يعني بالنسبة لعلم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. وإنما هذا تقريب. قال: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله، والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال ابن إسحاق بإسناد عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال: كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، أنتم وقوم. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل. مع أن التوراة فيها تبيان كل شيء، والقرآن تبيان كل شيء، ومع ذلك فهما في علم الله قليل. وأنزل الله فيما سألوه من ذلك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. هذا إسناده ضعيف. إن الله عزيز حكيم، قد عز كل شيء وقهره. عز بمعنى غلب. فلا مانع لما أراد، ولا مخالف ولا معقب لحكمه. حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني بالنسبة إلى قدرته سبحانه الجميع هين عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. بالساهرة يعني إيش؟ يعني على وجه الأرض. إن الله سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحد. هذه فائدة. يعني لما ذكر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فيكون أيضا سمعه سبحانه وبصره كسمعه وبصره لنفس واحد، يسمع جميع العباد ويبصر جميع العباد كسمعه وبصره لنفس واحد. نعم. قال كقدرته على نفس واحدة. وقوله تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار يأخذ منه في النهار فيطول ذلك ويقصر هذا، هذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى إلى غاية محدودة، وقيل إلى يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح. يستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم اللي هو إلى غاية محدودة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ انظر للشمس عندما تطلع فتمشي في نصف دائرة علينا النهار، فإذا غربت فتواصل على النصف الآخر. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، يعني عندما تغرب وتكمل المسيرة إلى أن تصبح في أسفل نقطة. لو تصورتم الفلك هكذا عندما تطلع علينا تمشي، هذا نصف الفلك يعني علينا مثلا، ثم تغرب وتمشي إلى أسفل حتى تكون في أسفل نقطة، هنا تستأذن ربها تواصل المسير أم ترجع، فيأذن لها إلى أن يأتي الأجل المسمى فيقول لها ارجعي فاطلعي من حيث جئت، فتطلع من إيش؟ من مغربها. فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. وذكر أثر ابن عباس عند ابن أبي حاتم قال الشمس بمنزلة الساقية. تعرفون الساقية؟ الساقية عبارة عن دائرة هذه وتدار بدابة ببقرة أو بحمار، هذا مشهور عندنا في بلادنا مصر. فالشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها. وهو الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وكذلك القمر. وقوله وأن الله بما تعملون خبير كقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، الخالق العالم بجميع الأشياء. وكما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، هذا العلم. فكثيرا ما يقرن سبحانه بين قدرته وعلمه وبين خلقه وعلمه، ألا يعلم من خلق. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق، أي الموجود الحق والإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه. فهمت يا عبد البر؟ الذي مثلا يضرب الناس بدبابة، ها؟ هذا ما ضربهم إلا بإيش؟ إلا بإذن الله. بإذن الله الإيش؟ ها؟ بإذن الله الكون. إن كان جهادا في سبيل الله فيكون بإذن الله الكون وإذن الله الشرعي، وإن كان ظلما فيكون ضربهم بإذن الله الكوني دون الشرع. لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمر بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. سبحان الله، الماء يعني لين فالسفينة تجري عليه، وهو أيضا قوي يحملها، ولهذا قال ليريكم من آياته الدالة على قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذا هو شأن الموحد، هذا هو الموحد، فإن الموحد صبار في الضراء شكور في الرخاء، وأما المشرك فلا يصبر في الضراء ولا يشكر في الرخاء. وإذا غشيهم موج كالظلل كالجبال، كما قال سبحانه وهي تجري بهم في موج كالجبال، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الآية أيها الإخوة، إن الفلك وجريانها دليل التوحيد، الله تبارك وتعالى ذكر هذا في سور من القرآن، في لقمان وفي العنكبوت وفي يونس وفي الحج. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد كافر، فمجاهد فسر المقتصد هنا بالكافر. قال بدليل وما يجحد بآياتنا، وقال ابن زيد المتوسط في العمل. يعني المتوسط في العمل يعني أنه مع أن الله عز وجل نجاه لكنه يعمل عملا قليلا لله عز وجل. والشوكاني ذكر القول الثالث أن المقتصد هنا يعني المؤمن، فهذه ثلاثة أقوال. قال ابن كثير وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. السابق الذي تمم العمل، المقتصد متوسط العمل، الظالم ناقص العمل. قال فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأحوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الختار هو الغدار، قاله مجاهد وغيره، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. فالختار أبلغ من الغدار، لأن الختر أو الختر أتم الغدر، نعم الختر أتم الغدر وأبلغه، كما قال عمرو بن معد كرب: وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. انظر كيف ذمه، قال لما تشوف أبو عمير خلاص شفت الآش الغدر والختر كله وملأت يديك منه. نعم، هذا البيت يصدق على هؤلاء المتطاولين. نعم، وإنك لو رأيت، نعم أريد أن آتي ببيت على وزن هذا، شيخ الإسلام أخونا عبد الرحمن ينقل عن شيخ الإسلام الآن، يقول: الذي يرفع الإسلام ويدافع عنه له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، والذي يحارب الإسلام ويطعن في ثوابته له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الإيش؟ الأبتر. فهؤلاء سيبترون مقطوعون. قال: وقوله كفور جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.